بالله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل مع ابن القيم رحمه الله كتاب طريق الهجرتين. قال: فصل في محبة العوام. قال الذي سيقول الآن ليس هو ابن القيم رحمه الله، وإنما ده كلام الصوفية، وطبعا كلمة العوام عند الصوفية معناها العباد، العباد. وطبعا العباد هؤلاء، لأن الصوفية عندهم درجة العابد ثم درجة المريد ثم درجة العارف. نحن عندنا في الإسلام ما في هذه الدرجات، يعني الحقيقة ما في هذه الدرجات، وإن كان ابن القيم أراد أن يضع لها مفهوما سنيا صحيحا، جزاه الله خير رحمة الله عليه. فالعوام عندهم هم العباد، وطبعا العباد الذين يدخل فيهم أفاضل الناس، منهم الصحابة والتابعون والقرون الخيرية. المهم، ماذا يقول الصوفية عن محبة العوام لربهم؟ قالوا: وأما محبة العوام فهي محبة تنبت من مطالعة المنة وتثبت باتباع السنة. طيب، خير. يعني عندهم المحبة بتأتي من إن الإنسان العام يرى نعم الله عز وجل ويدركها ويدرك أفضال الله عز وجل عليه، فمن هنا تنبت المحبة. ولا تكون محبة حقيقية إلا باتباع السنة، وتنمو على الإجابة للغاية. وكلما أراد العامي شيئا وأجابه الله إليه زاد حبه لمولاه، وهي محبة تقطع الوسواس. الإنسان اللي هو بيحب الله عز وجل ويتبع السنة ينقطع عنه وساوس الشيطان، وتلذذ الخدمة، وتجعل العبادة لله عز وجل يستحبها الإنسان ويفرح بها ويسعد بها، يتمتع بالصلاة والصيام والجهاد، وتسلي عن المصائب. وكلما أصابته البلايا والرزايا صبر صبر. قال: وهي في طريق العوام عمدة الإيمان. بالنسبة للإيمان هي عمدة الإيمان، لأن عمدة الإيمان المحبة. يقول ابن القيم رحمه الله في شأن هذا الكلام: فيقال: لا ريب أن المحبة درجات متفاوتة. محبة درجات، بعضها أكمل من بعض، وكل درجة خاصة بالنسبة إلى ما تحتها. يعني في المحبة يقول ابن القيم هي درجات، فلو فرض مثلا درجة ألف ودرجة باء ودرجة جيم، فمثلا درجة باء تعتبر خاصة بالنسبة للدرجة ألف، وتعتبر عامة لأنها أدنى من الدرجة جيم. قال: بعضها أكمل من بعض، وكل درجة خاصة بالنسبة إلى ما تحتها هي عامة بالنسبة إلى ما فوقها، فليس انقسامها إلى خاص وعام انقساما حقيقيا متميزا بفصل يميز أحد النوعين عن الآخر. وليوجد حدود محددة، إن عند الثانية الفلانية مثلا ينتقل من درجة ألف إلى درجة باء، أو عند اللحظة الفلانية ينتقل من باء إلى جيم. لا، لا يوجد تمييز حقيقي، وإنما تنقسم باعتبار الباعث عليها وسببها. فتنقسم المحبة بسبب أسباب هذه المحبة، الدافع لهذه المحبة. وبذلك تنقسم إلى قسمين. قال: أحدهما محبة تنشأ من الإحسان ومطالعة الآلاء والنعم. الإنسان الذي يرى نعم الله عليه وإحسان الله إليه، أن الله عز وجل فضلنا على العالمين، وأن الله أنعم علينا بنعم لا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، فإن القلوب جبلت على حب من أحسن إليه. معلوم أن الإنسان يحب من يعطيه ويحسن إليه، وبغض من أساء إليه. ولا أحد أعظم إحسانا من الله سبحانه. نعم، صدق ابن القيم، ومن أسماء الله المحسن. قال: فإن إحسانه على عبده في كل نفس ولحظة. نعم، ربنا جل يتكرم علينا سبحانه في كل نقول لبنت ثانية إذا كان هذا أنفاسنا بقدرته سبحانه عز وجل نعم لا تنقطع عنا لحظة واحدة، وهو يتقلب في إحسانه في جميع أحواله، والإنسان يتقلب في نعم الله وإحسانه دائما، ولا سبيل له إلى ضبط أجناس هذا الإحسان فضلا عن أنواعه أو عن أفراده. إحسان هذا أجناس، هذا يعني أجناس، يعني هناك مثلا جنس الطعام، اضبط جنس الطعام وأنواعه، أجناس الشراب، جنس الراحة البدنية، جنس المتاع، أشياء هذا كيف تضبط الأجناس فضلا عن الأنواع فضلا عن الأفراد. الله أكبر، سبحان الله. فعندنا جنس الطعام ثم عندنا أنواع الطعام، ما بين لين وبين جاف وبين مصنوع وبين مزروع وبين فاكهة وبين خضروات، الله أكبر. ويكفي أن من بعض أنواعه نعمة النفس التي لا تكاد تخطر ببال العبد، وله عليه في كل يوم وليلة فيه 24,000 نعمة، فإنه يتنفس في اليوم والليلة 24,000 نفس. تفضل. يعني فقط النفس نعمة، انك تأخذ من الهواء ما يصلحك وفيه نسبة الأكسجين وتخرج نسبة أكسيد الكربون، سبحان الله. هذا الشهيق والزفير، هذا حركات الرئة التي يترتب عليها بقاء الجسد، بقاء الجسم، الله أكبر. فابن القيم يقول إن الإنسان بيتنفس 24,000 نفس في اليوم الواحد، وكل نفس نعمة منه سبحانه. هذا واضح والله. هذه الكورونا التي عمت الآن وانتشرت في الناس، هذه يعني الإنسان لابد يحتاج فيها جهاز تنفس إذا اشتدت عليه، لأن تمنع عنه النفس، كلما اشتدت الكورونا كلما منعت عنه التنفس، فيموت الإنسان لو لم يوضع على جهاز تنفس وتقاوم هذه الكورونا. فسبحان الله، سبحان الله. وإذا انقطعت الأنفاس مات الناس. قال: فإذا كان أدنى نعمة عليه في كل يوم 24,000 نعمة، فما الظن بما فوق ذلك وأعظم منه. طبعا في هناك فوق التنفس، وهو نعمة الهداية، نعمة التوفيق إلى طاعة الله عز وجل. إذا انقطع النفس مات، لكن إذا انقطعت الهداية هلك الإنسان دنيا وآخرة. قال: وأعظم منه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا إلى ما يصرف عنه من المضرات وأنواع الأذى التي تقصده، إلى يعني هذه النعم عطاء من الله، وهناك صرف يصرف الله عز وجل عن الإنسان بلايا. يكفي أنه يطيب له الهواء، وإلا كان ممكن يتنفس من الهواء هواء مسموما أو هواء مليئا بالأكسيد الكربون والنيتروجين، يضره ضررا بالغا، ومضرات كثيرة جدا تصنع من الأمراض وأشياء كثيرة جدا وأنواع الأذى التي تقصده. ولعلها توازن النعم في الكثرة، والعبد لا شعور به بأسفلها أصلا، ولعل المضرات تأتي لموازنة النعم على العبد، والعبد لا يشعر بشيء. الناس لا تشعر. هل هناك من يحمد الله على تنفسه؟ يتنفسون ويسبون الله عز وجل، يتنفسون ويعتدون ويسرقون ويقتلون، سبحان الله. لا ينتبهون إلى هذه النعمة العظمى، نعمة النفس، والعبد لا شعور به بأكثرها أصلا، والله سبحانه يكلأه منها، يعني يحفظه من هذه المضرات بالليل والنهار، كما قال تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. وسواء كان المعنى من يكلأكم ويحفظكم منه إذا أراد بكم سوءا، ويكون يكلأكم مضمنا معنى يجيركم وينجيكم من بأسه، لأنه لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، أو كانت من البدلية، أي من يكلأكم بدل الرحمن، لو لم يكلأكم الرحمن ويحفظكم الرحمن، من بدله يحفظكم؟ لا أحد، أي هو الذي يكلأكم وحده. لا كالئ لكم غيره. فوصف الله بأنه كالئ، وهذا وصف صحيح طبعا من الآية، ولكن هل هذا اسم لله؟ لا. ونظير من هذه قوله: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، أي لو نشاء على أحد القولين عوضكم وبدلكم وجعلكم ملائكة. استشهدوا على ذلك بقول الشاعر: جارية لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول الفستقة. إذا أديت شاء معناها إن هي جارية لم تأكل الفستق بدل البقول، ولم تأكل الخبز المرقق. فسبحان الله. وعلى كلا القولين فهو سبحانه منعم عليهم بكلاءتهم وحفظهم وحراستهم مما يؤذيهم بالليل والنهار وحده، لا حافظ لهم غيره. هذا مع غناه التام عنهم وفقرهم التام إليه، من فقرهم التام إليه من كل وجه. فالله جل غير التنفس، الله يحفظنا سبحانه وتعالى من البلايا والمصائب والأشياء، فهو الحفيظ جل وعلا. وهذه نعمة عظيمة جدا. وفي بعض الآثار يقول الله تعالى: أنا الجواد، واسم الجواد من أسماء الله الحسنى، ومن أعظم مني جودا وكرما، كريم سخي، أبيت أكل عبادي في مضاجعهم وهم يبارزونني بالعظائم. الله عز وجل يحفظنا ونحن نائمون، والناس تنام في حفظ الله ثم يقومون يعصون الله عز وجل. قال: وفي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى السحابة قال: هذه روايا الأرض يسوقها الله إلى قوم لا يذكرون ولا يعبدون. في الحقيقة هذا حديث رواه الترمذي برقم 57 35، يعني خمسة وثلاثة برقم 35 و700 و5000. وفيه: بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه، إذ أتى عليهم سحاب، نظروا إلى سحاب، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذه العنان، هذه روايا الأرض، يعني هذه التي تروي الأرض، يسوقها الله إلى قوم لا يشكرون ولا يدعون. وهذا الحديث ضعيف، لكن المعنى طبعا صحيح، إن السحاب هذا نعم من الله عز وجل، ومليء بالسحاب الثقال، وينزل المطر الماء الذي منه كل شيء حي. قال ابن القيم: وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم لا يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيه. وهذا طبعا حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم لا يدعون له الولد أو لا يدعون له ولدا، وإنه ليعافيهم ويرزقهم. سبحان الله، متفق عليه. قال ابن القيم: وفي بعض الآثار يقول الله: ابن آدم، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، كم أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وكم تتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي. ولا يزال الملك أو ألا يزال الملك يعرج إلي منك بعمل قبيح. وهذا طبعا رواه أبو نعيم في الحلية، ولكنه حديث ضعيف جدا، واهي ضعيف، لكن المعنى طبعا صحيح، إن خيرات الله نازلة إلى العباد ليلا ونهارا، وشرورهم ومعاصيهم وجهودهم وأعمالهم تصعد إلى الله عز وجل. قال ابن القيم: ولو لم يكن من تحببه إلى عباده وإحسانه إليهم وبره بهم، فهو المحسن وهو البر الرحيم، إلا أنه سبحانه خلق لهم ما في السماوات وما في الأرض وما في الدنيا والآخرة، ثم أهلهم وكرمهم وأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وشرع لهم شرائعه وأذن لهم في مناجاته كل وقت. سبحانك، كل وقت أرادوهم. أنت لو أردت تكلم الرئيس أو تكلم مسؤولا لابد من تحديد وقت، وربما لا يسمحون لك أصلا، وإذا سمحوا لك يسمحون لك بدقائق وأقل من دقائق. أما الله لو أردت تناجيه ليل نهار مأذون لك في كل وقت أنت تريد. قال: وكتب لهم بكل حسنة يعملونها 10 أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وكتب لهم بالسيئة 1، فإن تابوا منها محاها وأثبت مكانها حسنة. طبعا أثبت مكانها توبة. وإذا بلغ الذنوب أحدهم عنان السماء ثم استغفره غفر له ولو لقيه بقراب الأرض خطايا. لو الإنسان لقي الله بملء الأرض خطايا ثم لقيه بالتوحيد لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة. سبحانك يا رب. وشرع لهم سبحانه التوبة الهادمة للذنوب فوفقهم لفعلها، لأنه من أسماء التواب. ثم قبلها منهم وشرع لهم الحج الذي يهدم ما قبله. فالإنسان يرجع من الحج كيوم ولدته أمه. قال ابن القيم: فوفقهم لفعله وكفر عنهم سيئاتهم به، وكذلك ما شرعه لهم من الطاعات والقربات. أنواع أنواع من الطاعات، من تسبيح، من صلوات، من صدقات، من جهاد، من أمر معروف نهي عن منكر، تعلم العلم الشرعي. قال: وكذلك ما شرعه لهم من الطاعات والقربات، وهو الذي أمرهم بها وخلقها لهم وأعطاهم إياها ورتب عليها جزاءها. فمنه السبب ومنه الجزاء ومنه التوفيق ومنه العطاء أولا وآخرا. الله أكبر. هو سبحانه أعطانا أسباب التوفيق وجزانا عليه، مع أنه هو الذي وفقنا إليه. الله أكبر. وهم محل إحسانه سبحان الله. الإنسان محل إحسان الرحمن جل وعلا أولا وآخرا. أعطى عبده ماله والذي يعطيه المال، وقال تقرب، والذي يعطيه المال المال الذي يملكه الله أعطاه للعبد وقال له تقرب بهذا إلي أقبله منك. فالعبد له المال وله الثواب منه، مع أن المال من الله والثواب من الله، فهو المعطي أولا وآخرا، هو اسم الله المعطي. فكيف لا يحب من هذا شأنه؟ كيف كل هذه النعم والآلاء والإحسانات كيف لا يحب سبحانه؟ وكيف لا يستحي العبد أن يصرف شيئا من محبته إلى غيره؟ استحي أيها الإنسان تصرف شيء من المحبة إلى غير الله. المحبة لابد أن تكون كلها لله، لأنه لا يحب لذاته إلا الله. قال: ومن أولى بالحمد والثناء والمحبة منه؟ والله لا أحد، لا أحد أولى بالمحبة والثناء منه سبحانه جل وعلا. ومن أولى بالكرم والجود والإحسان منه؟ لا أحد. فسبحانه وبحمده، سبحانه وبحمده، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال: ويفرح سبحانه وتعالى بتوبة أحدهم إذا تاب إليه أعظم فرح وأكمله. بل لا يوجد فرح إلهي إلا بالتوبة. ربنا سبحانه هو الذي يفرح، من هو الذي وفقه للتوبة ويسرها له وهداه إليها. يفرح سبحانه ويكفر عنه ذنوبه ويوجب له محبته بالتوبة، وهو الذي ألهمه إياه ووفقه لها وأعانه عليها، وملأ سبحانه وتعالى سماواته من ملائكته واستعملهم في الاستغفار لأهل الأرض. ملائكة يستغفرون لمن في الأرض، والذين حول العرش يسبحون بحمد الله ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فهم الملائكة، يقول ابن القيم، استعملهم الملائكة في الاستغفار للأرض، واستعمل حملة العرش في الدعاء لعباده المؤمنين والاستغفار لذنوبهم ووقايتهم عذاب الجحيم والشفاعة إليه بإذنه أن يدخلهم جناته. فانظر انظر إلى هذه العناية، له الحمد سبحانه، وهذا الإحسان له الحمد، وهذا التحنن والعطف والتحبب إلى عباده واللطف التام بهم. ومع هذا كله بعد أن أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وتعرف إليهم بأسمائه وصفاته وآلائه يعني نعمه، كل هذا ثم كمان ثم زيادة على ذلك ينزل سبحانه، قال ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يسأل عنهم، يستعرض حوائجهم بنفسه ويدعوهم إلى سؤاله، فيدعو مسيئهم إلى التوبة ومريضهم إلى أن يسأله أن يشفيه، وفقيرهم إلى أن يسأله غناه، وذا حاجتهم المحتاج يسأله قضاءها كل ليلة، ويدعوهم إلى التوبة وقد حاربوه وعذبوا أولياءه وحرقوهم بالنار. قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. انظر، قال بعض السلف انظروا إلى كرمه كيف عذبوا أولياءه وحرقوهم بالنار ثم هو يدعوهم إلى التوبة، فهذا الباب يدخل منه كل أحد إلى محبته سبحانه وتعالى. ما المقصود؟ ماذا يقصد ابن القيم بهذا الباب؟ باب النعم والإحسان والآلاء والتوفيق، هذا كل أحد يدخل فيه إلى محبته. المهم أن يدرك هذا لأن الناس في غفلة. قال فإن نعمته على عباده مشهودة لهم يتقبلون فيه أو يتقلبون فيها على عدد الأنفاس واللحظات. هذه النعم كلنا نعيشها ونتقلب فيها بعدد أنفاسنا ولحظاتنا. وقد روي في بعض الأحاديث مرفوعة أحبوا الله لما يغزوكم به من نعمه، أحبوا الله لما يغزوكم به من نعم، يعني أحبوا الله على الأقل بسبب نعمه العظيمة التي يسوقها إليكم ويغزوكم بها يغزيكم بها، يعني يتكرم عليكم بها سبحانه تبارك وتعالى. وهذا الحديث روي في فضائل الصحابة وفي الشريعة للأجري وفي الاعتقاد للبيهقي وفي يعني مناقب علي وشعب الإيمان وكثير يعني من الكتب، لكن الله أعلم بسنده، فيبدو أنه غير صحيح، لكن طبعا المعنى لا شك أن المعنى صحيح. أحب الله لما يغزوكم به من نعمه وأحبوني بحب الله. فهنا هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن المعنى صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس أحبوا الله بسبب نعمه وأحبوني بحب الله، يعني أحبوني في الله، محبتي تبع لمحبة الله. قال ابن القيم مرة أخرى فهذه محبة تنشأ من مطالعة المنن والإحسان ورؤية النعم والآلاء، وكلما سافر القلب بفكره فيها ازدادت محبته وتأكدت. كلما تأمل العبد بقلبه هذه النعم ازدادت محبته لله وتأكدت ولا نهاية لها، فيقف سفر القلب عندها، لأنه لا يمكن إحصاء النعم وإنهاء النعم، بل كلما ازداد فيها نظرا ازداد فيها اعتبارا وعجزا عن ضبط القليل منها، فيستدل بما عرفه على ما لم يعرفه. يعني هناك نعم أخرى لا ننتبه لها ولا ندري عنها سبحان الله. والله سبحانه وتعالى دعا عباده إليه من هذا الباب، ما هو الحبيب سبحانه، هو الحبيب جل وعلا دعا عباده إليه من هذا الباب حتى إذا دخلوا منه دعوا من الباب الآخر وهو باب الأسماء والصفات الذي إنما يدخل منه إليه خواص عباده وأولياء. كلام عظيم. إذن هنا هذه درجة، درجة الأولى، وهي درجة بالنسبة للي بعدها خاصة، وهي درجة مطالعة النعم والإحسان. وكثير من الناس عن هذا غافلون، لكن إذا وفقوا لهذا الباب فتح لهم درجة أعلى وباب آخر وهو باب الأسماء والصفات، باب تأمل الأسماء والصفات والتعبد بها الذي إنما يدخل منه إليه خواص عباده وأوليائه، وهو باب المحبين حقا الذي لا يدخل منه غيرهم ولا يشبع من معرفته أحد منهم، بل كلما بدا له منه علم ازداد شوقا ومحبة وظمأة. علم الأسماء الحسنى يزيد المحبة العظمى لله. فإذا انضم داعي الإحسان والإنعام إلى داعي الكمال والجمال، لأن أسماء الله كلها متضمنة لصفاته، وصفاته أكثر من أسمائه، والمتأمل للصفات يرى أن فيها الكمال والجمال والجلال. فقال: فإذا انضم داعي الإحسان والنعم إلى داعي الكمال والجمال لم يتخلف عن محبة من هذا شأنه إلا أردأ القلوب وأخبثها وأشدها نقصا وأبعدها من كل خير. لو الإنسان تعلم ودرس وتأمل أسماء الحسنى صفات الكمال بعد الإنعام والمحبة لا يمكن إلا أن يكون القلب مليئا بمحبة الله عز وجل. قال: إلا أردأ القلوب وأخبثها وأشدها نقصا وأبعدها من كل خير. هذه قلوب ترى النعم وتشعر بها وكل شيء، ولكنها جاحدة والعياذ بالله كقلوب اليهود وقلب إبليس. قال: فإن الله فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في أوصافه وأخلاقه. قلوب مفطورة على محبة الكامل في أوصافه وأخلاقه هو الله. وإذا كانت هذه فطرة الله التي فطر عليها قلوب عباده، فمن المعلوم أنه لا أحد أعظم إحسانا منه سبحانه وتعالى، ولا شيء أكمل منه ولا أجمل. فكل كمال وجمال في المخلوق من آثار صنعه سبحانه وتعالى، وهو الذي لا يجد كماله ولا يوصف جلاله وجماله، ولا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه بجميل صفاته وعظام إحسانه وعظيم إحسانه. وهو الذي لا يجد، هذه غلط مكتوبة غلط، وهو الذي لا يحد كماله، يعني كماله الكمال المطلق سبحانه، ولا يوصف جلاله وجماله سبحانه، ولا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه بجميل صفاته وعظيم إحسانه وبديع أفعاله، بل هو كما أثنى على نفسه. وإذا كان الكمال محبوبا لذاته ونفسه، وجب أن يكون الله هو المحبوب لذاته وصفاته، إذ لا شيء أكمل منه، وكل اسم من أسمائه، وصفة من صفاته تستدعي محبة خاصة. كل اسم تجد صفة تخليك تحب الرحمن، تجد صفة الرحمة تحب الله عز وجل، اللطيف تجد صفة الله تحب، العليم الخبير المحسن الطيب الجميل سبحان الله. فإن أسماءه كلها حسنى وهي مشتقة من صفاته، وأفعاله دالة عليها على صفاته العظمى، فهو المحبوب المحمود لذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فهو المحبوب المحمود على كل ما فعل وعلى كل أمر، أفعاله أوامره يحمل عليها جل وعلا. قال: إذ ليس في أفعاله عبث ولا في أوامره سفه، بل أفعاله كلها لا تخرج عن الحكمة والمصلحة والعدل والفضل والرحمة. كل أفعاله فيها حكمة ومصلحة وعدل وفضل، وكل واحد من ذلك يستوجب الحمد والثناء والمحبة عليه. وكلامه كله صدق وعدل، وجزاؤه كله فضل وعدل، فإنه إن أعطى فبفضله ورحمته ونعمته، لا أحد له عند الله شيء، وإن منع وعاقب فبعدله وحكمته. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. الله أكبر. يقول: ما للعباد عليه حق واجب. نعم، تقول ابن القيم يقول: ليس للعباد على الله حق واجب، كيف وقد قال: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا حق وعد منه، لكن ليس واجبا عليه، ليس واجبا عليه، هذا وعد، هذا تكرم، هذا فضل منه. فهنا كأنه يقول: وحق العباد تفضل وتكرم منه، لكن واجب لا. قال: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، ولا أي عمل يسعى إليه الإنسان ويتعب فيه ويسعى فيه يضيع عند الله أبدا، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. قال: إن عذبوا فبعدله، لأنه إذا عذب عباده فهو لا يعذب إلا الظالمين منهم، ولا يظلم ربك أحدا سبحانه، فهو المعذبون معذبون بالفضل، وإن نعموا أو نعموا فبفضله، والذين يدخلون وينعمون في الجنان فهذا فضل من الله ليس بأعمالهم، لأنه لن يدخل الجنة أحد عمله، لن يدخل الجنة أحدا عمله، فإنما يدخلون برحمة الله عز وجل. قال أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. والكريم اسم من أسماء الله الحسنى، والواسع أيضا اسم من أسماء الله الحسنى. إذن ابن القيم بيفصل محبة العوام، ويا ليتنا نحن عوام بهذا المفهوم، يا ليتنا. فهنا ذكر درجة ثم درجة أعلى منها. الدرجة الأولى وهي درجة مشاهدة النعم والإحسان، وهي درجة عامة بالنسبة للدرجة الأعلى منها، مشاهدة وتعلم وتذوق الأسماء الحسنى والصفات العلى. نسأل الله أن يوفقنا ونستكمل في المرة القادمة هذا المقام. نسأل الله أن يوفقنا لمحبته وشكره وفضله وإحسانه جل وعلا. بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل مع ابن القيم رحمه الله كتاب طريق الهجرتين. قال: فصل في محبة العوام. قال الذي سيقول الآن ليس هو ابن القيم رحمه الله، وإنما ده كلام الصوفية، وطبعا كلمة العوام عند الصوفية معناها العباد، العباد. وطبعا العباد هؤلاء، لأن الصوفية عندهم درجة العابد ثم درجة المريد ثم درجة العارف. نحن عندنا في الإسلام ما في هذه الدرجات، يعني الحقيقة ما في هذه الدرجات، وإن كان ابن القيم أراد أن يضع لها مفهوما سنيا صحيحا جزاه الله خير رحمة الله عليه. فالعوام عندهم هم العباد، وطبعا العباد الذين يدخل فيهم أفاضل الناس منهم الصحابة والتابعون والقرون الخيرية. المهم، ماذا يقول الصوفية عن محبة العوام لربهم؟ قالوا: وأما محبة العوام فهي محبة تنبت من مطالعة المنة وتثبت باتباع السنة. طيب خير، يعني عندهم المحبة بتأتي من إن الإنسان العام يرى نعم الله عز وجل ويدركها ويدرك أفضال الله عز وجل عليه، فمن هنا تنبت المحبة. ولا تكون محبة حقيقية إلا باتباع السنة، وتنمو على الإجابة للغاية. وكلما أراد العامي شيئا وأجابه الله إليه زاد حبه لمولاه، وهي محبة تقطع الوسواس. الإنسان اللي هو بيحب الله عز وجل ويتبع السنة ينقطع عنه وساوس الشيطان، وتلذذ الخدمة، وتجعل العبادة لله عز وجل يستحبها الإنسان ويفرح بها ويسعد بها، يتمتع بالصلاة والصيام والجهاد، وتسلي عن المصائب. وكلما أصابته البلايا والرزايا صبر صبر. قال: وهي في طريق العوام عمدة الإيمان. بالنسبة للإيمان هي عمدة الإيمان، لأن عمدة الإيمان المحبة. يقول ابن القيم رحمه الله في شأن هذا الكلام: فيقال: لا ريب أن المحبة درجات متفاوتة. المحبة درجات، بعضها أكمل من بعض، وكل درجة خاصة بالنسبة إلى ما تحتها. يعني في المحبة يقول ابن القيم هي درجات، فلو فرض مثلا درجة ألف ودرجة باء ودرجة جيم، فمثلا درجة باء تعتبر خاصة بالنسبة للدرجة ألف، وتعتبر عامة لأنها أدنى من الدرجة جيم. قال: بعضها أكمل من بعض، وكل درجة خاصة بالنسبة إلى ما تحتها هي عامة بالنسبة إلى ما فوقها، فليس انقسامها إلى خاص وعام انقساما حقيقيا متميزا بفصل يميز أحد النوعين عن الآخر. وليوجد حدود محددة، إن عند الثانية الفلانية مثلا ينتقل من درجة ألف إلى درجة باء، أو عند اللحظة الفلانية ينتقل من باء إلى جيم، لا، لا يوجد تمييز حقيقي، وإنما تنقسم باعتبار الباعث عليها وسببها. فتنقسم المحبة بسبب أسباب هذه المحبة، الدافع لهذه المحبة. وبذلك تنقسم إلى قسمين، قال أحدهما محبة تنشأ من الإحسان ومطالعة الآلاء والنعم، الإنسان الذي يرى نعم الله عليه وإحسان الله إليه، أن الله عز وجل فضلنا على العالمين، وأن الله أنعم علينا بنعم لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فإن القلوب جبلت على حب من أحسن إليه. معلوم أن الإنسان يحب من يعطيه ويحسن إليه، وبغض من أساء إليه، ولا أحد أعظم إحسانا من الله سبحانه. نعم، صدق ابن القيم، ومن أسماء الله المحسن. قال فإن إحسانه على عبده في كل نفس ولحظة. نعم، ربنا عز وجل يتكرم علينا سبحانه في كل، نقول لبنت ثانية، إذا كان هذا أنفاسنا بقدرته سبحانه عز وجل، نعمه لا تنقطع عنا لحظة واحدة، وهو يتقلب في إحسانه في جميع أحواله، والإنسان يتقلب في نعم الله وإحسانه دائما، ولا سبيل له إلى ضبط أجناس هذا الإحسان فضلا عن أنواعه أو عن أفراده. الإحسان هذا أجناس، هذا يعني أجناس، يعني هناك مثلا جنس الطعام، اضبط جنس الطعام وأنواعه، أجناس الشراب، جنس الراحة البدنية، جنس المتاع، أشياء. هذا كيف تضبط الأجناس فضلا عن الأنواع فضلا عن الأفراد؟ الله أكبر، سبحان الله. فعندنا جنس الطعام، ثم عندنا أنواع الطعام، ما بين لين وبين جاف، وبين مصنوع وبين مزروع، وبين فاكهة وبين خضروات، الله أكبر. ويكفي أن من بعض أنواعه نعمة النفس التي لا تكاد تخطر ببال العبد، وله عليه في كل يوم وليلة فيه 24,000 نعمة، فإنه يتنفس في اليوم والليلة 24,000 نفس. تفضل، يعني فقط النفس، نعمة إنك تأخذ من الهواء ما يصلحك وفيه نسبة الأكسجين، وتخرج نسبة أكسيد الكربون، سبحان الله، هذا الشهيق والزفير، هذا حركات الرئة التي يترتب عليها بقاء الجسد، بقاء الجسم، الله أكبر. فابن القيم يقول إن الإنسان بيتنفس 24,000 نفس في اليوم الواحد، وكل نفس نعمة منه سبحانه. هذا واضح والله، هذه الكورونا التي عمت الآن وانتشرت في الناس، هذه يعني الإنسان لابد يحتاج فيها جهاز تنفس إذا اشتدت عليه، لأن تمنع عنه النفس، كلما اشتدت الكورونا كلما منعت عنه التنفس، فيموت الإنسان لو لم يوضع على جهاز تنفس وتقاوم هذه الكورونا. فسبحان الله، سبحان الله. وإذا انقطعت الأنفاس مات الناس. قال فإذا كان أدنى نعمة عليه في كل يوم 24,000 نعمة، فما الظن بما فوق ذلك وأعظم منه؟ طبعا في هناك فوق التنفس، وهو نعمة الهداية، نعمة التوفيق إلى طاعة الله عز وجل. إذا انقطع النفس مات، لكن إذا انقطعت الهداية هلك الإنسان دنيا وآخرة. قال وأعظم منه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا إلى ما يصرف عنه من المضرات وأنواع الأذى التي تقصده، إلى يعني هذه النعم عطاء من الله، وهناك صرف يصرف الله عز وجل عن الإنسان بلايا، يكفي أنه يطيب له الهواء، وإلا كان ممكن يتنفس من الهواء هواء مسموما، أو هواء مليئا بالأكسيد الكربون والنيتروجين، يضره ضررا بالغا، ومضرات كثيرة جدا تصنع من الأمراض وأشياء كثيرة جدا. وأنواع الأذى التي تقصده، ولعلها توازن النعم في الكثرة، والعبد لا شعور به بأسفلها أصلا، ولعل المضرات تأتي لموازنة النعم على العبد، والعبد لا يشعر بشيء. الناس لا تشعر. هل هناك من يحمد الله على تنفسه؟ يتنفسون ويسبون الله عز وجل، يتنفسون ويعتدون ويسرقون ويقتلون. سبحان الله، لا ينتبهون إلى هذه النعمة العظمى، نعمة النفس. والعبد لا شعور به بأكثرها أصلا، والله سبحانه يكلأه منها، يعني يحفظه من هذه المضرات بالليل والنهار، كما قال تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. وسواء كان المعنى من يكلأكم ويحفظكم منه إذا أراد بكم سوءا، ويكون يكلأكم مضمنا معنى يجيركم وينجيكم من بأسه، لأنه لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، أو كانت من البدلية، أي من يكلأكم بدل الرحمن. لو لم يكلأكم الرحمن ويحفظكم الرحمن، من بدله يحفظكم؟ لا أحد. أي هو الذي يكلأكم وحده، لا كالئ لكم غيره. فوصف الله بأنه كالئ، وهذا وصف صحيح طبعا من الآية، ولكن هل هذا اسم لله؟ لا. ونظير من هذه قوله: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، أي لو نشاء على أحد القولين عوضكم وبدلكم وجعلكم ملائكة. تشهد على ذلك بقول الشاعر: جارية لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول الفستقة. أبيت شاء معناها أن هي جارية لم تأكل الفستق بدل البقول، ولم تأكل الخبز المرقق. فسبحان الله. وعلى كلا القولين فهو سبحانه منعم عليهم بكلاءتهم وحفظهم وحراستهم مما يؤذيهم بالليل والنهار وحده، لا حافظ لهم غيره. هذا مع غناه التام عنهم وفقرهم التام إليه، من فقرهم التام إليه من كل وجه. فالله جل غير التنفس، الله يحفظنا سبحانه وتعالى من البلايا والمصائب والأشياء، فهو الحفيظ جل وعلا. وهذه نعم عظيمة جدا. وفي بعض الآثار يقول الله تعالى: أنا الجواد، هو اسم الجواد من أسماء الله الحسنى، ومن أعظم مني جودا وكرما، الكريم السخي، أبيت أكلأ عبادي في مضاجعهم وهم يبارزونني بالعضاء. الله عز وجل يحفظنا ونحن نائمون، والناس تنام في حفظ الله ثم يقومون يعصون الله عز وجل. قال: وفي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى السحابة قال: هذه روايا الأرض يسوقها الله إلى قوم لا يذكرونه ولا يعبدونه. في الحقيقة هذا حديث رواه الترمذي برقم 57 35، يعني 35 برقم 35 و700 و5000. وفيه: بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه، إذ أتى عليهم سحاب، نظروا إلى سحاب، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذه العنان، هذه روايا الأرض، يعني هذه التي تروي الأرض، يسوقها الله إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه. وهذا الحديث ضعيف، ولكن المعنى طبعا صحيح، إن السحاب هذا نعم من الله عز وجل، ومليء بالسحاب الثقال، وينزل المطر الماء الذي منه كل شيء حي. قال ابن القيم: وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم لا يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافي. وهذا طبعا حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم لا يدعون له الولد أو لا يدعون له ولدا، وإنه لا يعافيهم ويرزقهم. سبحان الله، متفق عليه. قال ابن القيم: وفي بعض الآثار يقول الله: ابن آدم، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، كم أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وكم تتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي. ولا يزال الملك ألا يزال الملك يعرج إلي منك بعمل قبيح. وهذا طبعا رواه أبو نعيم في الحلية، ولكنه حديث ضعيف جدا، واهي ضعيف، لكن المعنى طبعا صحيح، إن خيرات الله نازلة إلى العباد ليلا ونهارا، وشرورهم ومعاصيهم وجهودهم وأعمالهم تصعد إلى الله عز وجل. قال ابن القيم: ولو لم يكن من تحببه إلى عباده وإحسانه إليهم وبره بهم، فهو المحسن وهو البر الرحيم، إلا أنه سبحانه خلق لهم ما في السماوات وما في الأرض وما في الدنيا والآخرة، ثم أهلهم وكرمهم وأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وشرع لهم شرائعه وأذن لهم في مناجاته كل وقت. سبحانه، كل وقت أرادوا هم. أنت لو أردت تكلم الرئيس أو تكلم مسؤولا لابد من تحديد وقت، وربما لا يسمحون لك أصلا، وإذا سمحوا لك يسمحون لك بدقائق وأقل من دقائق. أما الله لو أردت تناجيه ليل نهار مأذون لك في كل وقت أنت تريد. قال: وكتب لهم بكل حسنة يعملونها 10 أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وكتب لهم بالسيئة 1، فإن تابوا منها محاها وأثبت مكانها حسنة، طبعا أثبت مكانها توبة. وإذا بلغ الذنوب أحدهم عنان السماء ثم استغفره غفر له، ولو لقيه بقراب الأرض خطايا، لو الإنسان لقي الله بملء الأرض خطايا ثم لقيه بالتوحيد لا يشرك به شيئا لآتاه بقرابها مغفرة. سبحانك يا رب. وشرع لهم سبحانه التوبة الهادمة للذنوب فوفقهم لفعلها، لأنه من أسماء التواب. ثم قبلها منهم وشرع لهم الحج الذي يهدم ما قبله، فالإنسان يرجع من الحج في يوم ولدته أمه. قال ابن القيم: فوفقهم لفعله وكفر عنهم سيئاتهم به، وكذلك ما شرعه لهم من الطاعات والقربات، أنواع من الطاعات، من تسبيح، من صلوات، من صدقات، من جهاد، من أمر معروف نهي عن منكر، تعلم العلم الشرعي. قال: وكذلك ما شرعه لهم من الطاعات والقربات، وهو الذي أمرهم بها وخلقها لهم وأعطاهم إياها ورتب عليها جزاءها، فمنه السبب ومنه الجزاء ومنه التوفيق ومنه العطاء أولا وآخرا. الله أكبر. هو سبحانه أعطانا أسباب التوفيق وجزانا عليه، مع أنه هو الذي وفقنا إليه. الله أكبر. وهم محل إحسانه سبحان الله، الإنسان محل إحسان الرحمن جل وعلا أولا وآخرا. أعطى عبده ماله، هو الذي يعطيه المال، وقال تقرب، والذي يعطيه المال المال الذي يملكه الله، أعطاه للعبد وقال له تقرب بهذا إلي أقبله منك. فالعبد له المال وله الثواب منه، مع أن المال من الله والثواب من الله، فهو المعطي أولا وآخرا، هو أسماء الله المعطي، فكيف لا يحب من هذا شأنه؟ كيف كل هذه النعم والآلاء والإحسانات كيف لا يحب سبحانه؟ وكيف لا يستحي العبد أن يصرف شيئا من محبته إلى غيره؟ استحي أيها الإنسان تصرف شيء من المحبة إلى غير الله؟ المحبة لابد أن تكون كلها لله، لأنه لا يحب لذاته إلا الله. قال: ومن أولى بالحمد والثناء والمحبة منه؟ والله لا أحد، لا أحد أولى بالمحبة والثناء منه سبحانه جل وعلا. ومن أولى بالكرم والجود والإحسان منه؟ لا أحد. فسبحانه وبحمده، سبحانه وبحمده، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال: ويفرح سبحانه وتعالى بتوبة أحدهم إذا تاب إليه أعظم فرح وأكمله، بل لا يوجد فرح إلهي إلا بالتوبة. ربنا هو سبحانه هو الذي يفرح من هو الذي وفقه للتوبة ويسرها له وهداه إليها. يفرح سبحانه ويكفر عنه ذنوبه ويوجب له محبته بالتوبة، وهو الذي ألهمه إياه ووفقه لها وأعانه عليها وملأ سبحانه وتعالى سماواته من ملائكته واستعملهم في الاستغفار لأهل الأرض. ملائكة يستغفرون لمن في الأرض، والذين حول العرش يسبحون بحمد الله ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فهم الملائكة، يقول ابن القيم، استعملهم الملائكة في الاستغفار للأرض، واستعمل حملة العرش في الدعاء لعباده المؤمنين والاستغفار لذنوبهم ووقايتهم عذاب الجحيم والشفاعة إليه بإذنه أن يدخلهم جناته. فانظر انظر إلى هذه العناية، له الحمد سبحانه، وهذا الإحسان له الحمد، وهذا التحنن والعطف والتحبب إلى عباده واللطف التام بهم. ومع هذا كله، بعد أن أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وتعرف إليهم بأسمائه وصفاته وآلائه، يعني نعمه، كل هذا ثم كمان ثم زيادة على ذلك، ينزل سبحانه، قال ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يسأل عنهم، يستعرض حوائجهم بنفسه ويدعوهم إلى سؤاله، فيدعو مسيئهم إلى التوبة ومريضهم إلى أن يسأله أن يشفيه، وفقيرهم إلى أن يسأله غناه، وذا حاجتهم المحتاج يسأله قضاءها كل ليلة، ويدعوهم إلى التوبة وقد حاربوه وعذبوا أولياءه وحرقوهم بالنار. قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. انظر، قال بعض السلف، انظروا إلى كرمه كيف عذبوا أولياءه وحرقوهم بالنار ثم هو يدعوهم إلى التوبة. فهذا الباب يدخل منه كل أحد إلى محبته سبحانه وتعالى. ما المقصود؟ ماذا يقصد ابن القيم بهذا الباب؟ باب النعم والإحسان والآلاء والتوفيق، هذا كل أحد يدخل فيه إلى محبته. المهم أن يدرك هذا، لأن الناس في غفلة. قال فإن نعمته على عباده مشهودة لهم يتقبلون فيه أو يتقلبون فيها على عدد الأنفاس واللحظات. هذه النعم كلنا نعيشها ونتقلب فيها بعدد أنفاسنا ولحظاتنا. وقد روي في بعض الأحاديث مرفوعا أحب الله لما يغزوكم به من نعمه، أحب الله لما يغزوكم به من نعم، يعني أحب الله على الأقل بسبب نعمه العظيمة التي يسوقها إليكم ويغزوكم بها، يغزيكم بها، يعني يتكرم عليكم بها سبحانه تبارك وتعالى. وهذا الحديث روي في فضائل الصحابة وفي الشريعة للأجري وفي الاعتقاد للبيهقي وفي يعني مناقب علي وشعب الإيمان وكثير يعني من الكتب، لكن الله أعلم بسنده، فيبدو أنه غير صحيح، لكن طبعا المعنى لا شك أن المعنى صحيح. أحب الله لما يغزوكم به من نعمه وأحبوني بحب الله. فهنا هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن المعنى صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس أحب الله بسبب نعمه وأحبوني بحب الله، يعني أحبوني في الله، محبتي تبع لمحبة الله. قال ابن القيم مرة أخرى فهذه محبة تنشأ من مطالعة المنن والإحسان ورؤية النعم والآلاء، وكلما سافر القلب بفكره فيها ازدادت محبته وتأكدت. كلما تأمل العبد بقلبه هذه النعم ازدادت محبته لله وتأكدت ولا نهاية لها، فيقف سفر القلب عندها، لأنه لا يمكن إحصاء النعم وإنهاء النعم، بل كلما ازداد فيها نظرا ازداد فيها اعتبارا وعجزا عن ضبط القليل منها. ف فيستدل بما عرفه على ما لم يعرفه. يعني هناك نعم أخرى لا ننتبه إليها ولا ندري عنها. سبحان الله، والله سبحانه وتعالى دعا عباده إليه من هذا الباب، ما هو الحبيب سبحانه، هو الحبيب جل وعلا دعا عباده إليه من هذا الباب، حتى إذا دخلوا منه دعوا من الباب الآخر وهو باب الأسماء والصفات الذي إنما يدخل منه إليه خواص عباده وأولياء. كلام عظيم. إذن هنا هذه درجة، درجة الأولى، وهي درجة بالنسبة للي بعدها خاصة، وهي درجة مطالعة النعم والإحسان. وكثير من الناس عن هذا غافلون، لكن إذا وفقوا لهذا الباب فتح لهم درجة أعلى وباب آخر، وهو باب الأسماء والصفات، باب تأمل الأسماء والصفات والتعبد بها، الذي إنما يدخل منه إليه خواص عباده وأوليائه، وهو باب المحبين حقا الذي لا يدخل منه غيرهم ولا يشبع من معرفته أحد منهم، بل كلما بدا له منه علم ازداد شوقا ومحبة وظمأ. علم الأسماء الحسنى يزيد المحبة العظمى لله. فإذا انضم داعي الإحسان والإنعام إلى داعي الكمال والجمال، لأن أسماء الله كلها متضمنة لصفاته، وصفاته أكثر من أسمائه، والمتأمل للصفات يرى أن فيها الكمال والجمال والجلال. فقال: فإذا انضم داعي الإحسان والنعم إلى داعي الكمال والجمال لم يتخلف عن محبة من هذا شأنه إلا أردأ القلوب وأخبثها وأشدها نقصا وأبعدها من كل خير. لو الإنسان تعلم ودرس وتأمل أسماء الحسنى صفات الكمال بعد الإنعام والمحبة لا يمكن إلا أن يكون القلب مليئا بمحبة الله عز وجل. قال: إلا أردأ القلوب وأخبثها وأشدها نقصا وأبعدها من كل خير. هؤلاء هذه قلوب ترى النعم وتشعر بها وكل شيء، ولكنها جاحدة، والعياذ بالله قلوب اليهود وقلب إبليس. قال: فإن الله فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في أوصافه وأخلاقه. قلوب مفطورة على محبة الكامل في أوصافه وأخلاقه هو الله. وإذا كانت هذه فطرة الله التي فطر عليها قلوب عباده، فمن المعلوم أنه لا أحد أعظم إحسانا منه سبحانه وتعالى، ولا شيء أكمل منه ولا أجمل. فكل كمال وجمال في المخلوق من آثار صنعه سبحانه وتعالى، وهو الذي لا يجد كماله ولا يوصف جلاله وجماله ولا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه بجميل صفاته وإعظام إحسانه وعظيم إحسانه. وهو الذي لا يجد، هذه غلط مكتوبة غلط، وهو الذي لا يحد كماله، يعني كماله الكمال المطلق سبحانه، ولا يوصف جلاله وجماله سبحانه، ولا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه بجميل صفاته وعظيم إحسانه وبديع أفعاله، بل هو كما أثنى على نفسه. وإذا كان الكمال محبوبا لذاته ونفسه، وجب أن يكون الله هو المحبوب لذاته وصفاته، إذ لا شيء أكمل منه، وكل اسم من أسمائه وصفة من صفاته تستدعي محبة خاصة. كل اسم تجد صفة خليك تحب الرحمن، تجد صفة الرحمة تحب الله عز وجل، اللطيف تجد صفة الله تحب، العليم الخبير المحسن الطيب الجميل سبحان الله. فإن أسماءه كلها حسنى وهي مشتقة من صفاته، وأفعاله دالة عليها على صفاته العظمى، فهو المحبوب المحمود لذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فهو المحبوب المحمود على كل ما فعل وعلى كل أمر، أفعاله أوامره يحمل عليها جل وعلا. قال: إذ ليس في أفعالي عبث ولا في أوامره سفه، بل أفعاله كلها لا تخرج عن الحكمة والمصلحة والعدل والفضل والرحمة. كل أفعال فيها حكمة ومصلحة وعدل وفضل، وكل واحد من ذلك يستوجب الحمد والثناء والمحبة عليه. وكلامه كله صدق وعدل، وجزاؤه كله فضل وعدل، فإنه إن أعطى فبفضله ورحمته ونعمته، لا أحد له عند الله شيء، وإن منع وعاقب فبعدله وحكمته. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. الله أكبر. يقول ما للعباد عليه حق واجب. نعم، تقول ابن القيم يقول ليس العباد على الله حق واجب، كيف وقد قال وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا حق وعد منه، لكن ليس واجبا عليه، ليس واجبا عليه، هذا وعد، هذا تكرم، هذا فضل منه. فهنا كأنه يقول وحق العباد تفضل وتكرم منه، لكن واجب لا. قال ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، ولا أي عمل يسعى إليه الإنسان ويتعب فيه ويسعى فيه يضيع عند الله أبدا، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. قال إن عذبوا فبعدله، لأنه إذا عذب عباده فهو لا يعذب إلا الظالمين منهم، ولا يظلم ربك أحدا سبحانه، فهو المعذبون معذبون بالفضل. وإن نعموا أو نعموا فبفضله، والذين يدخلون وينعمون في الجنان فهذا فضل من الله ليس بأعمالهم، لأنه لن يدخل الجنة أحد عمله، لن يدخل الجنة أحدا عمله، فإنما يدخلون برحمة الله عز وجل. قال أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. والكريم اسم من أسماء الله الحسنى، والواسع أيضا اسم من أسماء الله الحسنى. إذن ابن القيم بيفصل محبة العوام، ويا ليتنا نحن عوام بهذا المفهوم، يا ليتنا. فهنا ذكر درجة ثم درجة أعلى منها. الدرجة الأولى وهي درجة مشاهدة النعم والإحسان، وهي درجة عامة بالنسبة للدرجة الأعلى منها، مشاهدة وتعلم وتذوق الأسماء الحسنى والصفات العلى. نسأل الله أن يوفقنا، ونستكمل في المرة القادمة هذا المقام. نسأل الله أن يوفقنا لمحبته وشكره وفضله وإحسانه جل وعلا. بارك الله فيكم.